بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
بعده
قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول في باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، أي منعوك الحقوق التي لك، فإن مصير ذلك منك الصبر، لأن غير ذلك جناية عليك وعلى الناس، غير الصبر، ولأن غير ذلك غير الصبر في مثل هذه الأمور مضاعفة آثام، فبدلا من أن تؤجر وهم عليهم ما حملوا وأنت تؤجر على الصبر، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليك ولن يضيعك، وما كان لك من حق تأخذه يوم القيامة. ما كان لك من حق تأخذه. أبدل من ذلك استعجال ما تراه حقا لك فيما ترى يؤدي إلى مساوئ الحال بين الراعي والرعية. وقد تذاكرنا فيما مضى من قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تكون ستلقون بعدي أثر فاصبروا، أن الصبر شأنه عظيم. يعطينا بالله مادة الصاد من زاد المعاد الجلد الرابع، الصلاة، ثم ذكر بعد الصلاة نعم الصبر، الصبر والصلاة، أن الصبر شأنه عظيم، وأن الذي يصبر حتى وإن أخذ ولي الأمر ماله أو اعتدى عليه أو شيء من ذلك، هذا ليس صبر مهانة ومذلة، هذا صبر طاعة لله سبحانه وتعالى ومطيع الله عز وجل، لن يذله الله. فالذي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع وله الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. في زاد المعاد المجلد الرابع، وهو كتاب الطب من زاد المعاد، صفحة 304، ذكر الصلاة وبعده الصبر. نقرأ الصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا دليل أن الصبر عون من الله عز وجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقدم الصبر على الصلاة لأنه حتى الصلاة لا تكون إلا بصبر، فلو لم يصبر ما أداها. الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، لو لم يصبر ما أدى الواجبات. وقال إن الله مع الصابرين، فلو لم يكن من فضيلة الصبر إلا أن الله مع الصابر، معه ماذا تريد إن كان الله معك؟ قال الله عز وجل لنبيه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا، إننا أخاف أن يفرط علينا أو يطغى، لما أمرهم بالذهاب إلى فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فرغ فزع إلى الصلاة، واعتبر الصلاة راحة، قال أرحنا بها يا بلال. قال والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة، أي لأنها طاعة لله، ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، كل هذا عليها أدلة لأنها طاعة لله، ومفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن، وتنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة إلا أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات والمسرات، كلها محضرة لديه ومسارعة إليه. هذه فقرة جميلة جدا وتعبير جميل في فوائد الصلاة. إذا أردت أن تستحضر أدلتها عند فقرة، كل فقرة تجد منها. وقد حصل في الآونة الأخيرة إثبات فيما نقلوا أن قيام الليل أنه من أسباب الصحة، من أسباب صحة البدن ونشاط النفس وغير ذلك، وهذا لا يحتاج إلى اكتشافهم الجديد، فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، إذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وهذا دليل على أن قيام الليل به تنحل عقد الشيطان، ويصبح القائم والذاكر لله عز وجل نشيطا طيب النفس، وهذا معناه إمداد للقوى النفسية القلبية والجسدية. وإن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، وهذا معناه تحطيم للقوى الظاهرة والباطنة، خبث النفس وسوء الأخلاق. ورجوع خبث النفس على الصحة أيضا، فإن النفس إذا ضاقت وخبثت وكان عادت على الصحة بالضرر، وإذا انشرح القلب وانشرح الصدر عاد على الصحة على الصحة والعافية والبدن بما هو من صالحه وحسن غذائه الروحي، وهكذا أيضا استيعاب أموره وقضاياه وغير ذلك من المنافع. ثم ذكر الصبر، قال: الصبر نصف الإيمان، حديث حارث الأشعري، صبر ضياء. قال: فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر، الإيمان إما صبر أو شكر. عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر، قال خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر نصف شكر. قال تعالى: إن ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، جاء عن علي رضي الله عنه ما ثبت، لكن هذا هو الواقع. فإن لم يصبر لا سيبتعد عن محارم الله، ولا سيقيم أوامر الله، ولا سيقي يعني ماذا يرضى بقضاء الله، فماذا سيبقى من دينه؟ فيزول دينه إن لم يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، كما إذا زال الرأس هلك، يعني لم يقم الجسد. وهو 3 أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر على محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب 3 استكمل الصبر. ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر. وهذه والله فائدة عظيمة، ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة، فالصبر طلسم على كنز العلا، من حل ذا الطلسم طلسم فاز بكنزه. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، الذي ما عنده الصبر يصاب بأسقام شديدة وابتلاءات وأمراض. أكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله، فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله، فإن النصر مع الصبر، وإنه خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإنه سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهى وهو موعظة بليغة. قال القرطبي رحمه الله قوله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن الله تعالى كلف الأولى العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم. وهذا عند أهل العلم فائدة ونصيحة، من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. حديث حذيفة ساقه البخاري رحمه الله في كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني كيف يصنع الإنسان. وقال النووي رحمه الله في قوله سمعت حذيفة من اليمان صحابي ابن صحابي أبوه قتل يوم أحد خطأ، قتله المسلمون خطأ ظانين أنه ليس منهم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا يدل على تخصص حذيفة رضي الله عنه في أحاديث الفتن. وقوله مخافة أن يدركني أي عرفت أن الخير لن يسبقني، وعلى هذا قول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، أي لابد أن تعرف وتميز بينهما فتعرف الخير وتلتمسه وتعرف الشر وتحذره. وقوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير أي يسألونه عن أمور دينهم، ولكن هو يسأله عن ذلك ويسأله أيضا عن الشر الذي كيف يتقيه. وفيه خوف المؤمن من الفتن ومن الشرور. وقد حفظ حذيفة رضي الله عنه المسلمين أدلة فيها التحذير من الشر، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا أصل أن الجاهلية كانوا على شر، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانوا عصاة مشركين قطاع طريق أكلت الميتة، يأتون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويأتون جميع المآثم والجرائم. وقد وصف هذا جعفر رضي الله عنه في حديثه في قصته مع النجاشي، وهي حديث حسن حديث ثابت عن جعفر، قال أيها الملك، وذكر في قصته هذا إنا كنا كذا وكذا وكذا. وقد أبان الله ذلك في كتابه في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا دليل على أنهم كانوا في ضلال جاهلية ضلال، وأبان الله أن الخروج من تلك الضلالة تلك الجاهلية منه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. عمرو بن عبسة يقول: كنت أرى الناس وهم يعبدون ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. ركب راحلته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة رضي الله عنه أيضا في خطبته ذكر نحو ذلك: فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام. الإسلام خير، الإسلام هدى، الإسلام فلاح، الإسلام صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. في حديث النواس سمعان، النواس سمعان قال: الصراط الإسلام، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الإسلام دين الله الحق، هو دين جميع خلقه المكلفين في سمائه وأرضه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى الإسلام خسر، ومن ابتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جميع الأنبياء يدينون لله عز وجل بدين الإسلام على المعنى العام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، التوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وجميع الأنبياء بذلك يدينون: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما على المعنى الخاص فهذا الإسلام ناسخ لجميع الملل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. قال الله: مهيمن عليهم، كما أبان الله عز وجل أن هذا الدين مهيمن على الأديان الماضية وناسخ لها: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن هذا الدين ناسخ لتلك الملل كلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالله كانوا منه النار. قال الله عز وجل: لقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به إلا كان من أهل النار. وهكذا أيضا جميع الأنبياء مأخوذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به. فقولوا: فجاءنا الله بهذا الخير، والخير كلمة خير محبوبة إلى النفوس، ويجب على العقلاء استحضار هذه المادة العظيمة، مادة الخير، والانتفاع بها. الإسلام فلا خير إلا فيه، ولا شر إلا في مخالفته ومجانبته. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني بعد تلك الخير الذي كانوا فيه والزمن الذي كانوا فيه. قال: نعم، بعده شر، لكن ما زال الناس في الإسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر خير؟ خير الذي يحصل، الشر الذي يحصل، نعم، الشر الذي يحصل هل بعده خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. فالمرحلة الأولى خير محض، المرحلة الثانية شر يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة خير لكن يعني بعد ذلك الشر، يحصل خير لكن ذلك الخير فيه دخن، ليس نقيا كما كان قبل. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، هؤلاء مسلمون، فما دام تعرف منهم الإسلام وتنكر منهم بعض الأمور فهم مسلمون. قال الحافظ الجاهلية وشر، شير إلى ما كان من قبل الإسلام الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. أجاءنا الله بهذا الخير يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش، زاد مسلم فنحن فيه أي في هذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. في رواية نصر بن عاصم فتنة، في رواية سبيع بن خالد حذيفة فما العصمة منه؟ قال السيف. قال فهل بعد السيف من تقية؟ قال نعم هدنة. والمراد بالشر ما يقع من الفتن بعد قتل عثمان وهلم جرى أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. وقوله دخن، قال أبو عبيد وغير الدخن بفتح الدال والخاء، أصله أن تكون في لون الدابة كدرة إلى سواد. قال والمراد هنا ألا تصفو القلوب بعضها لبعض، هذا الدخن، ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء، والله المستعان. قال القاضي قيل المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز، وقوله بعده تعرف منهم وتنكر المراد به بعد عمر المراد بالأمر، المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أي بعده حصل ما يعرف وينكر. وقد انتقد القرطبي هذا القول أنه عمر بن عبد العزيز، قيل أن خير حذيفة هذا أشار إلى مدة عمر بن عبد العزيز، قال القرطبي وفيه بعد، بل الأولى أن الإشارة بذلك إلى مدة خلافة معاوية، فإنها كانت 19 سنة وثلاثة أشهر، وهي مدة الهدنة التي كانت فيها الدخن، لأنه لما بايع الحسن ومعاوية واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم، وبقية الكراهة فيهم ولم تمكنهم المخالفة في مدة معاوية ولا إظهارها إلى زمن يزيد معاوية، فأظهرها كثير من الناس، ومدة خلافة معاوية كانت الشر فيها قليل والخير غالبا، فعليهم يصدق قول صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. أما خلافة ابنه فهي أول الشر، خلافة يزيد الشر الثالث، فيزيد وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأيضا ما هو أعم من ذلك. هذا يزيد كان الإمام أحمد يقول لا نحبه ولا نسبه، عنده وعنده مسلم مسلم. قال فإنهم لم يسيروا بالسواء ولا عدلوا في القضاء، يدل على ذلك تصفح أخبارهم ومطالعة سيرهم، ولا اعترض على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز بأنها كانت خلافة عدل ولقصرها وندورها في بني أمية سنتين وخمسة أشهر. نعم، فكأن هذا الحديث لم يتعرض لها والله أعلم، يعني خلافة قصيرة سنة، في حدود سنتين ونصف عمر بن عبد العزيز. للحديث بقية إن شاء الله.